الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي النار سطوته، وفي الجنة رحمته، وفي كل شيء آيته وحكمته. ملائكة السماء المطهرون لا يعصونه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده فوق أيديهم، وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العادل نافذ فيهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل، صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، صلاة وسلاما يليقان بمقامه، أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، اعلموا أحبتي أن مفتاح السعادة كلمة، وميراث الملة عبارة، وراية الفلاح جملة. فالكلمة والعبارة والجملة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. جزاء من نطقها في الأرض أن يقال له في السماء صدقت، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وجزاء من أحبها وسعى إليها أن يعان ويشكر وينصر، وإن جندنا لهم الغالبون. هتف بها بلال الحبشي العبد فأصبح حرا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتلعثم في نطقها أبو لهب القرشي الهاشمي فمات ذليلا مهانا، ومن يهن الله فما له من مكرم. أحبتي الكرام، إن الكثير من الناس في زماننا يسعون وراء تحصيل السعادة ويبحثون عنها في كل مكان. من الناس من يظن السعادة شيكا يصرف، أو سيارة تشترى، أو وردة تشم، فأين سعادة قارون؟ وسرور وفرح هامان إذن. وهل السعادة في مال وفير، وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث؟ هل السعادة منصبا يرفع العبد على الناس؟ هل السعادة صحة الجسم وقوة البنيان؟ هل السعادة كثرة البنين والولدان؟ السعادة أحبتي طلبها أقوام من طرق منحرفة بئيسة، فما نالوها وما حصلوها أبدا. طلبها فرعون وتلاميذه في الملك فما حصلوها، لأنه ملك بلا إيمان وتسلطن بلا طاعة. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله تبارك وتعالى من فوقه وأهلكه وأغرقه، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وطلبها قارون بكنوزه، بأمواله التي لم يحصل عليها كما زعم بذكائه ولا بعلمه ولا بعرقه ولا بعبقريته. قال كما حكى القرآن: إنما أوتيته على علم عندي. فجحد وأنكر وأصر واستكبر، فقال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. وطلبها الوليد بن المغيرة فآتاه الله تعالى 10 من الأبناء، كان يحضر بهم المحافل، 5 عن يمينه و5 عن يساره، ونسي أن الله تعالى خلقه فردا بلا ولد. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. فماذا فعل بنعمة البنين؟ أخذ عطاء الله من الأبناء فجعلهم جنودا يحاربون الله تعالى إلا من رحم الله تعالى منهم، فقال الله فيه: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. من الناس من ظن السعادة في الشهرة أو في الفن، أو إذا سلطت عليه الأضواء فأصبح نجما لامعا وكوكبا يشار إليه بالبنان، طلبها هؤلاء وظنوا السعادة في هذا الطريق، ولكن هيهات وهيهات، هيهات وهيهات. فأين السعادة أحبتي إذن؟ السعادة إذا أردناها فنذهب إليها أحبتي هناك عند بلال وسلمان وعمار، لأن بلالا أذن للحق وسلمان آخى على الصدق وعمارا وفى الميثاق. السعادة أحبتي هناك وجدها يونس بن متى وهو في ظلمات ثلاث في بطن الحوت يوما انقطعت به الحبال إلا حبل الله، وتمزقت كل الأسباب إلا سبب الله جل في علاه، فهتف بلسان ضارع وقلب خاشع كما قال الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجدها موسى عليه السلام وهو بين ركام الأمواج في البحر وعدوه من ورائه وهو يستعذب العذاب في سبيل الواحد الأحد: كلا إن معي ربي سيهدين. ووجدها يوسف عليه السلام في السجن وهو يعلن وحدانية الله جل في علاه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ووجدها محمد عليه الصلاة والسلام والموت أمامه على باب الغار وهو يهمس لصاحبه بقلب يملأه اليقين وبلسان يحدوه الأمل: لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه أحبتي فمن عليه؟ من وجد الله تعالى فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. وجدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجنه اسمعوا إليه أحبتي وهو يقول: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة. وجدها إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله وهو ينام في السكك يجعل مخدته ذراعه يفترش الأرض ويلتحف السماء يأكل كسرة الخبز الجاف، ومع ذلك اسمعوا إليه أحبتي وهو يقول: والله إنا لفي عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. سعادتك أيها المسلم، سعادتك في إيمانك، سعادتك في أخلاقك، سعادتك في بذلك، في عطائك، في إشراقك، سعادتك في رضاك عن ربك تبارك وتعالى. السعادة لن تحصلها أيها المسلم إلا في الرضا عن ربك عز وجل، ولذا جعلت هذا اللقاء بعنوان: السعادة في الرضا، السعادة في رضاك عن ربك تبارك وتعالى. ولكن السؤال هنا: ما هو الرضا الذي تحصل به هذه السعادة؟ إنه الرضا الذي تصل به أخي الحبيب إلى ربك عز وجل، وهو أن ترضى بأحكام الله تعالى وشرائعه، ترضى بقضائه وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. اسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ذلك لأن أناسا رضوا في الرخاء وسخطوا في البلاء، انقادوا في النعمة وعاندوا وقت النقمة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لقد كان بعض هؤلاء أحبتي يسلمون، فإذا وجدوا في الإسلام رغد عيش وضر لبن ونبت عشب، قالوا هذا دين خير واتبعوه. وإذا وجدوا الأخرى قحط وجوع وجدب، قالوا هذا دين سوء وتركوه أو انحرفوا عن منهاجه وشرعته. لكن هناك أناسا أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن هناك من الناس أناسا رضوا عن الله لأنهم أحبوه، رضوا عن الله لأنهم أحبوه تبارك وتعالى، وأحبوا هديه، وأحبوا نبيه، وأحبوا شريعته رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. هؤلاء الناس أحبة الكرام نراهم بيننا في حياتنا، إن كانوا قلة لكنهم بفضل من ربنا تبارك وتعالى لهم وجود في حياتنا، مجالسهم في بيوت أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لباسهم لباس التقوى ذلك خير، هوايتهم يريدون وجه الله، وشغلهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وسمرهم في ناد ليلي كتب على بابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولسان حالهم في ليلهم ونهارهم رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار نورا وهاديا، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعاديا. قدوتهم وأسوتهم في ذلك رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رضي عليه الصلاة والسلام، رضي عن ربه تبارك وتعالى رضا فوق ما يصفه الواصفون، رضي في الغنى والفقر، في السلم والحرب، في الشدة والرخاء، في الصحة والسقم، ولد يتيما وتجرع لوعة وأسى اليتم، كبر وكبرت معه غربته عليه الصلاة والسلام، مات عمه وماتت زوجته وأوذي أشد الأذى وكذب أشد التكذيب، قيل عنه مجنون وشاعر وكذاب وكاهن وساحر، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا، ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، فيراه عمر فينزعج عمر ويأسف لحال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول يا رسول الله أنت ها هنا تنام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبك، وهناك قيصر الروم وكسرى فارس يرفلان في الحرير والنعيم. فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. أحبة الكرام، طرد عليه الصلاة والسلام من بيته ومن بلده ومن مسقط رأسه، فوقف على مشارف مكة دموعه تنساب على خدي، قلبه مليء بالرضا عن ربه تبارك وتعالى، لكنها دموع الفراق أحبتي، يقول والله إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وقف صلى الله عليه وسلم يوم بدر في صف، ووقفت الدنيا كل الدنيا بخيلها بخيلائها بحدها بحديدها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحبتي الكرام رضي صلى الله عليه وسلم عن ربه. انظروا إليه وهو يرفع أكف الضراعة إلى الله جل في علاه، يناديه يتوسل إليه سبحانه وتعالى، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها. وأبو بكر رضي الله عنه يهون عليه يواسيه، هون على نفسك يا رسول الله، إن الله تعالى منجز لك ما وعدك يا رسول الله. ويحضر صلى الله عليه وسلم أحدا فيشج رأسه وتكسر ثنيته ويقتل أصحابه ويذبح عمه ويهزم جيشه، ومع ذلك اسمعوا إليه أحبتي وهو يقول لأصحابه صفوا ورائي لأثني على ربي تبارك وتعالى. ويوم الأحزاب، وما أدراكم ما يوم الأحزاب، بلغت القلوب الحناجر وظن الناس بالله تعالى الظنونا، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقف في شموخ وإكبار، يعتز بوعد ربه الكبير المتعال، يرضى عن ربه عز وجل فأرضاه الله عز وجل. فماذا كان أحبتي جزاء هذا الرضا من ربه تبارك وتعالى؟ قال الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، لسوف يعطيك ربك فترضى. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى وواحد من أمته في النار، لا يرضى صلى الله عليه وآله وسلم وواحد من أمته في النار. أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام كما أخبر الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك تعالى أعلم، فسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم خائف علينا يا عباد الله، قلق على أمته، حزين عليها، حزين عليها يا عباد الله، يخاف عليها من النار ومن عذاب الواحد القهار تبارك وتعالى. يناجيه ربه، يرسل إليه ربه تعالى هو أعلم بحاله ومقاله: يا محمد سل ما شئت تعطى. فيقول: يا رب أمتي، 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 أمتي. أشبابنا فلتسمعوا مني النصيحة والعتاب من مخلص في حبكم يرجو لكم حسن الثواب، يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب. أحبابنا لا تغضبوا، فالحق أولى أن يجاب. رضي صلى الله عليه وسلم عن ربه رضا عظيما. ثم انظروا أحبة الكرام كيف رزق الله تعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم أصحابا أطهارا أخيارا أبرارا. انظروا كيف ملأ الرضا، كيف ملأ الرضا أركان قلوبهم، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا. لقد صقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، وألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وأوذوا من القرابة وحوربوا من الناس، عرض صفوة شبابهم للسيوف المصلتة فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجرة الوارفة، وسحب بعضهم على الرمضاء وآخرون في العراء، وقدم شبابهم للمعركة فكانوا كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزاغت أبصارهم وبلغت القلوب منهم الحناجر، وظنوا بالله تعالى ظنونا، ومع ذلك رضوا عن ربهم تبارك وتعالى. فكان جزاء هذا الرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله تعالى عن هؤلاء المؤمنين إذ يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبايعونه على الرضا عن ربهم تبارك وتعالى، يبايعون عن الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره خيره وشره حلوه ومره، يبايعون رسول الله على الموت في سبيل الله، رضوا عن الله، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وهذا أحبتي غاية ما يتمناه المؤمنون، وما يطلبه الصادقون، وما يحرص عليه المخلصون، رضوان من الله تبارك وتعالى وكفى. فالرضا أحبتي هو أجل المطالب وأنبل المقاصد وأسمى المواهب. لقد فارقوا الأهل والأموال والأولاد والديار، وذاقوا مرارة ولوعة الغربة ووعثاء السفر وكآبة الارتحال، لكن الله تعالى رضي عنهم. لقد شردوا وطردوا وفرقوا وتعبوا وفروا بدينهم راضين عن خالقهم وربهم تبارك وتعالى، فرضي الله عز وجل عنهم وأرضاهم وأرضى عنهم المؤمنين من الناس من حولهم. يا ترى هل وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتاع من متاع الدنيا الزائل ليرضيهم؟ والله ما وعدهم يوما بقصر مشيد ولا بدابة فارهة ولا بحديقة غناء ولا بمنصب رفيع، إنما كانت وعوده صلى الله عليه وسلم لهم ثوابا من عند الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول من يفعل كذا وله الجنة، من يقوم بكذا وهو رفيقي في الجنة. ومع ذلك واجه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واجهوا المحن بمنتهى الرضا بمنتهى الطمأنينة واليقين، لأنهم علموا أن الرزاق هو الله جل في علا، هو الله جل في علا. رضوا الله أحبتي بالقليل، رزقهم ربهم تبارك وتعالى قناعة عجيبة في نفوسهم رضي الله عنهم أجمعين. اسمعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم ويذكرنا، والحديث عند الترمذي: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنه حيزت له الدنيا بحذافيرها. علموا أن الرزق رزق الله تعالى، وأن الله هو الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولذلك اتقوا ربهم عز وجل ورضوا بقسمة الله عز وجل لهم في هذه الحياة الدنيا. عليك أخي بتقوى الله، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الله فكيف تخاف الفقر والله رازقا. وقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. رضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها رضوا عن ربهم عز وجل. ولذلك لما يعني فكر بعضهم تفكيرا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما عتب على النبي عليه الصلاة والسلام في متاع من الدنيا زائل، ماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم منهم؟ ليعيد الله تبارك وتعالى إليهم رضا نفوسهم وحبهم لما قسمه الله تبارك وتعالى لهم. لما كانت غزوة حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فزاد وأعطى أناسا من مكة حديث عهد بالإسلام يتألف عليه الصلاة والسلام قلوبهم، فوجد حدثاء الأنصار في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين دخلوا في الإسلام حديثا من الأنصار، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله تعالى بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ الله أو لله ولرسوله المن والفضل. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم أحبتي حتى أخضلوا لحاهم وقالوا، والشاهد هنا ماذا قالوا يا عباد الله؟ قالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسما وحظا. ولذلك كان جزاء الرضا الرضا. وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أحبة الكرام، السعيد والناجي من رضي عنه ربنا عز وجل في هذه الحياة الدنيا، ومن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لا عجب ولا غرابة أن يقف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقف حزينا دامع العينين يرفع يديه إلى الله بالرجاء والسؤال والدعاء حينما رأى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وقد دعا له صلى الله عليه وسلم برضى الله عز وجل عنه. لما علم ابن مسعود أن رسول الله قد رضي عن هذا الرجل وقف أحبة الكرام يتمنى أن لو كان مكانه. إنه الصحابي الجليل، إنه الشاب الأنصاري الجليل عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وارضاه. لما كان من أمره ما كان، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خرجت ليلة من ليالي تبوك، وكان في معسكر المسلمين، يقول: فأبصرت نارا عن بعد قد أشعلت، فدنوت من المكان لأنظر ماذا يحصل، وإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يقفان على شفير قبر من القبور أو لحد من اللحود، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا القبر يتوسطه ينادي عليهما: أدليا إلي صاحبكما. وإذا بأبي بكر وعمر يدليان جثة في أيديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمله النبي عليه الصلاة والسلام على ساعديه، فلم يكن له من ساعدي يومئذ، فلم يكن له من سرير يومئذ إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يدفنه بيده عليه الصلاة والسلام، ثم يتوجه بالدعاء والرجاء إلى خالق الأرض والسماء، يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فلما رأى ابن مسعود ذلك دمعت عيناه وتوجه إلى ربه ومولاه يقول: يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة، يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة، يا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. ولم لا؟ وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي عنه ودعا له ربه بالرضا، ومن رضي عنه رسول الله رضي عنه ربه عز وجل. أما اليوم أحبتي فقلما، أقول قلما، نجد من يرضى، ولسان حال الكثير من الناس مع ربه تبارك وتعالى: إما أن تعطيني كذا وكذا، وإما أن أسخط وأن أعترض وأن أضجر وأنزعج من قدرك وقضائك. الولد ينظر إلى أبيه وأمه، أمه التي ولدته وأرضعته، وتخاف عليه حتى من النسيم أن يهب على أن يأتي على وجهه. الولد ينظر إلى أبيه الذي لطالما حرم نفسه اللقمة ليضعها في فيه، وحرم نفسه الثوب الجميل ليكسيه، لكن الولد لا يرضى، يريد المزيد، وإلا احتقر أباه وأمه وسخط عليهما وعكر عليهما صفو حياتهما، ونسي قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الزوجة تصنع لزوجها وأولادها ما لا يتحمله بشر لكي يرضى عنها هذا الزوج، لأنها تعلم أن الله تعالى لن يرضى عنها إلا إذا رضي زوجها الصالح عنها، ولكن الكثير منهم لا يرضى ويصعب الوصول إليه مهما فعلت وحاولت هذه المرأة. وحاله وحالها كحال هذه المرأة التي ذمت زوجها في حديث أم زرع، فقالت: زوجي لحم جمل غث فوق جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. لا تستطيع الوصول إليه أبدا، تحاول أن ترضيه بشتى الوسائل والطرق، لكنه لا يرضى يا عباد الله. ونسي هذا المسكين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، فإنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعلى الصعيد الآخر، نجد كثير من الزوجات كثيرات الشكوى، دائما غير راضية، تنظر لما في يد غيرها، ساخطة حاقدة، تمن على زوجها بمالها أو وظيفتها تارة، وتعيره بفقره أو بعدم مقدرته تارة أخرى، تطلب منه الدنيا بأي طريقة، ليسرق، ليرتشي، ليرابي، المهم أن يأتيها بما تريد وما تشاء من أموال ومتاع. أين المرأة المسلمة التي كانت تقول لزوجها بنفس راضية قانعة، اتق الله فينا يا فلان، ولا تطعمنا حراما، فإننا نصبر على جوع وعطش الدنيا ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. أين المرأة المسلمة التي جعلت مهرها الدعوة وحليها الأخلاق وعطرها الوضوء وثوبها التقوى؟ أين المرأة المسلمة التي تكون لزوجها دائما أما في الحنان وبنتا في الطاعة وأختا في الدعوة وزوجة في الدار، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها فيهمس في أذنيها: ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار. أين المرأة المسلمة التي تلقى زوجها بالبشر والترحاب بالرضا والسرور، وتردد بلسان حالها على مسامعه: لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وحجرة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير من الدنيا وما فيها، وهي لعمري كافية. أين المسلم الراضي القانع الذي إذا أعطي رضي، وإذا منع أيضا رضي، وإذا علم بخير أصاب غيره من الناس رضي، وإن لم يصبه أحبتي هو هذا الخير؟ إن الميزان والمقياس الذي يتعامل به الكثير منا مع إخوانهم: هل أعطاني فلان كذا لأرضى؟ هل منعني فلان؟ هل منعني عن كذا أو كذا لأسخط وأغضب؟ وهؤلاء هم ممن وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا وصف بئيس والعياذ بالله. لذا ينبغي للمسلم أن يرضى في كل أحواله، أما من لم يرضى ويسخط فحاله كحال اللئام والعياذ بالله، الذي يأكل بيد ثم ينسى بالأخرى. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: نظرنا إلى كل عداوة في العالم فوجدنا أصلها اصطناع المعروف إلى لئام، وجدنا أصلها اصطناع المعروف إلى لئام. ولذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث دائما بنعمة ربه عز وجل عليه، يقول: في ثلاث خصال: ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله تعالى وسررت بذلك، وليس لي فيها شاه ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له وليس عنده لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله عز وجل إلا رجوت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. حب الخير للناس أحبتي، الرضا في كل الأحوال أحبتي، أما أن أرضى فقط إذا أعطيت، وأسخط وأجزع وأعترض إذا منعت، فهذا ليس من الرضا أبدا، وليس من شكر الله عز وجل على نعمائه أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. اقنع يا مسكين بعطاء ربك الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، لا تشكوه إلى المخلوق، لا تشكو الخالق إلى المخلوق. إن كنت أخي فقيرا فغيرك محبوس في دين، وإن كنت لا تملك وسيلة نقل فسواك مبتور القدمين، وإن كنت تشكو من مرض فسواك مرقدون على الأسرة البيضاء ومن سنوات، وإن كنت فقدت ولدا فسواك فقد عددا من الأولاد في حادث واحد. ماذا أصابك أخي؟ أنسيت نعم الله عليك التي لا تحصى ولا تعد؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أحبتي الكرام، لقد اطلعت على قصة رجل كان من بني عبس، رزقه الله تبارك وتعالى الخير كله، رزقه الله عز وجل واديا كبيرا فيه ما فيه من الزوجات والأولاد والأنعام والأموال، وفي يوم من الأيام شردت منه ناقة من النوق التي عنده، فخرج في الصحراء يريد اللحاق بها، فغاب عن أهله 3 أيام. وفي خلال غيبته عن أهله طبق سيل الوادي فأغرقه، يا عباد الله، أتى سيل شديد جدا فأخذ الوادي بما فيه وأهلك كل من في الوادي، الزوجات والأولاد والأنعام والأموال، أصبح أثرا بعد عين كأن لم يكن بالأمس. فلما عاد هذا الرجل يسحب ناقته خلفه إذا به ينظر فلم يجد وادي. أين الوادي؟ أين الزوجات؟ أين الأموال؟ أين الأنعام؟ أين الأولاد؟ الكل قد ذهب، الكل قد هلك. وقف الرجل في الصحراء يهيم على وجهه لا يدري إلى أين يذهب. وبينما هو كذلك إذ شردت منه ناقته مرة أخرى فأراد اللحاق بها لأنه لم يعد ولم يبقى له غيرها، فرفصته الناقة بين عينيه فعمي بصره. الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصاب فوق مصاب، وبلاء فوق بلاء، وامتحان بعد امتحان. فعاش الرجل أياما بئيسة في الصحراء وحده لا يدري إلى أين يذهب، لا يرى شيئا أمامه يا عباد الله، لا يرى شيئا أمامه يا عباد الله. قيل إنه حفر لنفسه حفرة في الأرض ليدفن فيها إذا أوشك على الموت والهلاك. وبينما هو كذلك إذ بأحد الركبان يمر به فيحمله معه ويسمع إلى قصته فيبكي بكاء شديدا، ويدخل به هناك في دمشق على الخليفة الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى، ويقص على الوليد قصة هذا الرجل. فماذا كان أحبتي من الوليد؟ نظر إلى الرجل ودموعه تنساب على خديه وهو يقول يا هذا بعد كل ما حصل لك من بلاء ومصاب كيف أنت الآن؟ أتدرون أحبتي بماذا رد عليه هذا الرجل؟ رد عليه بلسان يحدوه الأمل وبقلب يملأه اليقين، يقول يا أمير المؤمنين رضيت عن الله. الله أكبر. رضيت عن الله، رضيت عن الله جل في علاه، على الرغم مما أصابه من بلاء ومع ذلك هو راض عن ربه ومولاه جل في علاه. ولذا أسأل نفسي أولا ثم أسألك أخي الحبيب أخي المسلم الكريم، أسألك بالله، هل أنت راض عن الله؟ هل أنت راض عن الله؟ الله الذي أعطاك ومنحك، الله الذي وهبك ورزقك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ الله الذي أعطاك وأعطاك وما حرمك أبدا، فنعمة واحدة مما أنعم الله تعالى بها عليك والله لا تقارن بالدنيا وما فيها من نعم. نعمة واحدة يا عبد الله قد أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا زاعما شفى الأمراض من أرضاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك، بل سائل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، فليرضى عني الناس أو فليسخط أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أيها المسلم الكريم، يا من سخطت، يا من جزعت من قضاء رب العالمين تبارك وتعالى، يا من فارق الرضا عن الله قلبك وفؤادك، رسب ابنك فحزنت فهل نجح ولدك، خسرت مالك فجزعت فهل عاد إليك مالك، مات حبيبك فسخطت فهل أحياه الله تعالى لك مرة أخرى، فما نفعك ذلك السخط وما نفعك ذلك الجزع بشيء على الإطلاق. فارض عن الله أخي، ارض عن الله يرضى الله تبارك وتعالى عنك، واشكر نعم الله جل في علاه فإنها لا تعد ولا تحصى يا عباد الله. وإذا تقلب الإنسان في السراء شكر، وإذا تقلب في الضراء صبر، والأولى نصف الدين والثانية نصف الدين الآخر. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويقول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولا تكفرون. هكذا أيها الأحباب الكرام، الرضا عن الله تبارك وتعالى أعلى المنازل، أعلى منازل الناس بين يدي الله عز وجل. أولئك الذين شكروا الله على آلائه، شكروا الله تعالى على نعمائه، رضوا عن ربهم عز وجل فرضي الله عز وجل عنهم. اسمعوا أحبتي إلى قصة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عمران بن الحصين عليه رضوان الله تعالى ورحماته. تحمل هذا الرجل أحبتي آلام المرض 30 سنة كاملة، ينام على فراش المرض لا يتحرك منه أبدا، شلت أعضاؤه واستسقى بطنه لا حراك من مكانه أبدا، حتى إنهم نقبوا له في سريره ليقضي حاجته وهو في مكانه، وتقرح جسده تقرحات عظيمة رهيبة وكانت به بواسير. في يوم من الأيام دخل عليه مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله يقول: إني لأدع إتيانك لما أراك فيه ولما أراك تلقى، وجعل يبكي بكاء شديدا. فقال عمران: لا تبكي يا أخي، لا تبكي، فإنه أحبه إلى الله أحبه إلي، أحبه إلى الله أحبه إلي. ثم قال: أحدثك حديثا لعل الله تعالى أن ينفع به، واكتم علي حتى أموت، يعني لا تخبر بهذا الحديث أحدا حتى أموت. إن الملائكة أخي تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها، فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة، إذ هو سبب هذه النعمة الجسيمة، فمن يشاهد هذا في بلائه كيف لا يكون راضيا به؟ الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. من يشاهد هذا في بلائه كيف لا يكون راضيا، يعني راضيا عن ربه تبارك وتعالى، راضيا عن ربه عز وجل. إذا كانت الأرض لك يا عبد الله كم يكون غناك؟ والله إنه غنى فارغ. إذا ملكت الدنيا وقمت مشلولا ربما أنفقت كل ما تملك دون الشفاء. الإنسان أحبتي لا يعرف قيمة نعمة العافية إلا إذا فقدها. بدنك أخي، بدنك يساوي والله مليارات، وأنت لا تدري. إذا قمت من نومك تحرك يديك ورجليك وتبصر بعينيك، فقد حيزت لك الدنيا وما فيها، وأنت مع ذلك لا تدري، لا تدري يا عبد الله. إنه نعيم الله عز وجل، إنه نعيم ربك تبارك وتعالى، فاشكر ربك عز وجل على نعمائه وآلائه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولا إله غيره، لا إله غيره. أحبتي الكرام، لا بد وأن نرضى في حياتنا ليرضى الله تبارك وتعالى عنا بعد مماتنا ويرضينا في آخرتنا. وإن كمال الرضا يا عباد الله هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، لا أسخط عليكم بعده أبدا. إنه يوم المزيد يا أحبتي وكفى، إنه يوم يكشف الله تعالى فيه الحجاب عن وجهه الكريم، فينظر المؤمنون إلى وجه ربهم عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنها نعمة تتلاشى أمامها كل النعم، تتلاشى أحبتي أمامها وتضمحل كل اللذات. فهنيئا والله لمن رضي عن الله فرضي الله تعالى عنه في الدنيا والآخرة ولم يحرمه النظر إلى وجه الكريم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعبادة والله بصير بالعبادة. هكذا يا أيها المسلم ارضى عن ربك الآن يرضى عنك ربك تبارك وتعالى في الدنيا، يرضى عنك عند ساعة مماتك، يرضى عنك في قبرك، يرضى عنك بين يديه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان عمله أمامه، وتسأل الكائنات ربها تبارك وتعالى السلامة. هكذا يا عباد الله، هكذا يا عباد الله، عودوا إلى الله عز وجل، ارضوا عن الله، يرضى الله عز وجل عنكم. ولا تموتن أخي إلا وأنت تحسن الظن في ربك عز وجل، لا تجزع لا تسقط، فإن الجزع وعدم الصبر لا يرد مفقودا وذاهبا، ولا يبعث ميتا، ولا يرد قدرا، ولا يجلب نفعا. الجزع يري صاحبه الماء الزلال علقما، والوردة حنظلة، والحديقة الصحراء قاحلة، والحياة سجنا لا يطاق. ولذلك انظر أخي إلى الدنيا، انظر إلى حالك في هذه الحياة الدنيا بعين الرضا، والزم الاستغفار والتوبة والأوبة إلى ربك العزيز الغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيه ولا سماء. لكن أحبة الكرام، لكن هل الرضا الذي أقصده معناه أن يرضى المسلمون بما هم عليه من سبق الأمم الأخرى لهم في مجالات العلم والحياة المختلفة؟ هل يرضى المسلم بواقع أمته المرير ثم يتحجج بأنه راضي في كل الأحوال؟ كلا والله، لأن الله تعالى لم يرضى لنا التأخر والتخلف أبدا، بل أراد لنا العزة والكرامة والمجد والرفعة والسناء والتمكين. ولذا قال هاربعي بن عامر رضي الله عنه سابقا: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكيف نرضى أحبتي لأنفسنا الذيلية؟ كيف نرضى بالذيلية والتخلف عن ركب الأمم؟ انظروا كيف كنا وكيف أصبحنا الآن. ذلك لأن أجدادنا لم يرضوا أبدا بالذل والهوان، لم يرضوا بالتخلف أو عن مواكبة التقدم في سائر في كل نواحي هذه الحياة الدنيا النافعة للبلاد والعباد. ولذا أرضاهم ربهم عز وجل في حياتهم، ورضي الناس عن صنيعهم بعد مماتهم. يقول لين بول في كتابه العرف في إسبانيا: كانت أوروبا تزخر بالجهل والحرمان، بينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم وراية الثقافة في العالم. فأين نحن أحبتي من أجدادنا؟ لقد برع المسلمون في مجالات علمية وعملية شتى، ونشروا حضارة الإسلام في العالم بأسره. فمن الذي علم الدنيا علم التأريخ إلا الرازي وابن الأثير وابن حيان القرطبي والطبري؟ ومن الذي علم الدنيا علم الجغرافيا إلا ابن جبير وابن بطوطة والإدريسي الذي صنع كرة فضية ضخمة تمثل الكرة الأرضية؟ وهل نسي العالم أن من عرف الدنيا علم الطب والرياضيات هم العلماء المسلمين أمثال ابن الهيثم وابن سينا والخوارزمي؟ ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى من المجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ أين شباب الأمة الذين لم يرضوا بالتخلف ولا بالذيلية أبدا؟ شباب ذللوا سبل المعالي ولم يعرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن وإن أمسى المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا حرا مخلصا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا. هل يرضى المسلمون أحبتي بما هم عليه الآن من هزيمة نفسية وضعف وذل وهوان وتقوية لأعداء الأمة؟ وهل نسي المسلمون قول ربهم تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ تصحيح للعقيدة وتحكيم للشريعة وتصحيح ما فسد من الأخلاق وتهيئة جيل النصر والتمكين. إذن لا بد من العمل، لا بد من البذل والتضحية والفداء. لا نعيش أحبتي، لا تعيش أمتنا على الذكريات فقط، ونقول راضينا بتاريخ أجدادنا فقط وما وأين نحن منهم. لا، لا نعيش على الذكريات فحسب، ولا نعيش أيضا على الأماني والأوهام الهابطة التي أقعدت الأمة عن العمل والجد والبذل والعطاء أبدا والله. وإنما نعيش لنواكب واقعنا ونتقدم في حياتنا، ولا نرضى أبدا إلا أن نكون في المقدمة في كل نواحي هذه الحياة الدنيا. لا يعيش المسلم على ذكر من مات من قادة المسلمين، من المصلحين، من الفاتحين، من المخلصين الصادقين، أمثال صلاح الدين، صلاح الأمة الذي نصر الله تعالى الأمة على يديه ورفع شأنها على يديه. صلاح الدين قدم ما عليه يا عباد الله، ولكن بقي ما علينا نحن. قدم هو وغيره من الأئمة والعلماء والفقهاء والمصلحين والقادة، قدموا الكثير والكثير وبذلوا الغالي والنفيس، لم يرضوا أبدا بالقعود عن العمل وعن الجد والنشاط، لم يرضوا أبدا بالتخاذل والخذلان، وإنما قاموا ونفضوا عن أنفسهم غبار الجاهلية وغبار الذل والهوان. فلا نعيش على ذكراهم فقط، بل يعني نعتمد على هذه الذكرى ونستفيد منها الكثير والكثير لتنفعنا في واقعنا وفي حياتنا يا عباد الله. ولذا قال أحد الناس وهو يعني ينكر على المسلمين فقط عيشهم على الذكريات دون أخذ العبرة والعظة والقدوة من هذه الذكريات بما ينفع الأمة، ينفع البلاد والعباد في واقعها، يقول: دعوا صلاح الدين. يقول: كم مرة في ظلام الليل توقظونه، كم مرة تحت سياط الجبن تجلدونه. دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، فإنه لو قام حيا بينكم فسوف تقتلونه، فإنه لو قام حيا بينكم فسوف تقتلونه. إذا لا نعيش على الذكريات فقط، ولا نعيش أيضا على الأماني والأوهام فقط. كثير من المسلمين الآن إذا قلت له: يا أخي أين عملك؟ أين تصحيحك؟ أين أمرك ونهيك؟ أين نفعك لنفسك ولأولادك ولأهلك وللناس من حولك وللأمة الإسلامية في كل مكان؟ إذا غرست غرسا طيبا في الأرض فإنه سرعان ما يعني يثمر ثمرة عظيمة يانعة نافعة، ينتفع بها المسلمون في كل مكان وينتشر بها الخير بين الناس في كل مكان. تراه يحاول أن يعني يحبط من عزائمك ويثبط من معنوياتك ويقول لك: لا، ليس لها من دون الله كاشفة، لن يتغير الحال إلا إذا شاء ربك الكبير المتعال. هذا الكلام أنا أعرفه جيدا وكل مسلم يعرفه ويعتقد فيه، ولكن ما دورك أنت؟ ما هو دورك يا أيها المسلم؟ ما هو دورك يا أيها المسلم؟ أين دورك في إصلاح الناس من حولك وإصلاح نفسك قبلهم؟ أين دورك في زرع الخير والبر في كل مكان تعيش فيه؟ أين دورك يا أيها المسلم؟ قم يا أيها المسلم من الآن لتنفض عن نفسك غبار الذل وغبار الخنوع والخضوع. قم يا أيها المسلم لتسمع العالم من حولك نبضات قلبك الذي وحد ربك تبارك وتعالى. قم يا أيها المسلم لتروى الأرض بعد ظمئها ولتحيا قلوب الناس بعد مماتها. قم يا أيها المسلم وأنت على يقين من أن جحافل الحق ستهزم فلول الباطل وأنها قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، كقدوم الليل والنهار، ليعز الله تعالى بها الإسلام والمسلمين، ولترفع راية التوحيد في ربوع العالمين. قوموا أنت على يقين من أن الله عز وجل لن يرضى عنك إلا إذا رضيت عنه، لن يرضى عنك إلا إذا قمت بما عليك وبما أمرك به سبحانه وتعالى وبما أوصاك به حبيبك صلى الله عليه وسلم. قم وأنت على يقين من أن رب العالمين يعني سينفذ لك ما وعد به المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة. قال ربنا تعالى في كتابه، قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره، لينصرن الله من ينصره. ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى معز هذا الدين: إن لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله تعالى به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر والشرك كذلك. ولذلك إذا نادى المسلم ديار المسلمين ومقدسات الموحدين وسألها متى اللقاء، فإن الجواب واضح: اللقاء إذا أطعتم أيها المسلمون رب الأرض والسماء، اللقاء إذا ابتعدتم عن كل رذيلة وفحشاء، اللقاء إذا ذكرتم ربكم صباح مساء، اللقاء إذا قمتم بالبذل والعطاء والتضحية والفداء، اللقاء إذا رضيتم عن رب الأرض والسماء. فرضي الله تبارك وتعالى عنكم وأرضاكم يا عباد الله. إذن أحبتي الكرام، السعادة التي ننشدها في حياتنا لن نحصلها والله إلا بالرضا عن ربنا عز وجل، إلا بشكر الله تبارك وتعالى على نعمائه وآلائه. والشكر قبة المنازل، وجاء مقرونا بالإيمان وبالتقوى وبعبودية ربنا عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فارض عن الله أخي يرضى الله عز وجل عنك، وليكن عنوانك في ليلك ونهارك في سرك وجهرك أنك راض عن ربك عز وجل. قل له: يا رب مهما ابتليتني، يا رب مهما أعطيتني ومهما منعتني، فأنت ربي، بك ألوذ وبك أعوذ وبك أستغيث وبك وإليك ألجأ، أنت ملاذي إذا انقطعت بي الحيل، وأنت غياثي إذا انقطع عني الأمل، فبمن ألوذ إلا بك، وبمن أستغيث إلا بك. يا رب أنا لا شيء، ولا مني شيء، ولا إلي شيء، وإن يمدح في شيء فإنما يمدح في جميل سترك يا ربي علي، ولولا أنك سترتني لفاحت ذنوبي ونفرت مني حتى الدواب التي تسير على وجه الأرض. فلك الفضل كله، ولك الخير كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. هكذا أيها المؤمن تعيش في الدنيا صافي النفس، مطمئن الفؤاد، راضيا بقسمة ربك تعالى، على يقين من وعد رب العالمين عز وجل. فكذلك أحبتي الكرام، أردت أن أقول وأردت أن أذكر نفسي وإياكم بالرضا، فإنه طريقنا إلى النجاة والسعادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين أجمعين سعادة الدارين، الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والرضا والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والرضا والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، احشرنا مع حبيبك ومصطفاك. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة، وقربنا إلى الطاعة في كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا لن تسعد إلا بذكرك، فارزقنا اللهم ذكرك، وارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ارزقنا الرضا يا رب العالمين. اللهم إنا رضينا عنك فرض عنا، اللهم إنا رضينا عنك فرض عنا، اللهم إنا رضينا عنك فرض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. أقر ربنا عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.